لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. قال سيد مسألة 93: لو اشترى هديا فضل فلم يجده. إنسان مكلف أن يذبح الهدي، هذا الحاج اشترى الهدي ولكن قبل ذبحه ضل عنه ولم يعلم بذبحه. لو جاءه خبر، لو علم، المهم يتأكد يطمئن انه ذبح عنه لأجزي ولا اشكال، ولكن لم يعلم كذلك انه ذبح هذا الهدي او ضال عنه، لم يعلم بانه ذبح عنه. ماذا عليه من تكليف؟ بما أن الذمة مشتغلة بذبح هدي فعليه، ولم يذبح فعليه أن يحصل الهدي ويذبحه. قال السيد: وجب عليه تحصيل هدي آخر مكان الأول مكانه. جيد، إلى الآن ما عندنا مشكلة، ما شاء الله كلها ما عندنا مشكلة فيها. قال: فإن وجد الأول فماذا يفعل؟ إذا وجد الأول الذي ضاع عنه ضل عنه قبل ذبح الثاني، فصار عنده أديان، يذبح الأول أم يذبح الثاني؟ قال السيد: ذبح الأول، الأول هو الذي تعين أولا فيذبح الأول، والثاني، الثاني هو من سائر أمواله، له أن يذبحه وله أن يعطيه ما شاكل ذلك. قال: وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبح، بالخيار، وهو كسائر أمواله. جيد، والأحوط الأولى احتياط أولى في الهدي الثاني أن يذبحه أيضا. جيد، قال: وإن وجد الأول وجده بعد ذبحه الثاني، وجد الأول بعدما ذبح الهدي الثاني، فماذا يفعل في الأول؟ قال السيد: ذبح الأول أيضا بالاحتياط الوجوبي. إذا تحصل مما تقدم أن الهدي إذا ضاع فوجده الأول فإما أن يذبحه بالفتوى فيما إذا لم يكن قد ذبح الثاني، وإما أن يذبحه الأول بالاحتياط الوجوبي فيما إذا ذبح الثاني. وإن شاء الله. قال السيد: مسألة 291: لو وجد أحد كبشا مثلا وعلم بكونه هديا، حاج وجد كبش، مسألة سابقة الحاج قد ضاع هديه، قد ظل هديه، الآن ماذا؟ هو الذي يجد الكبش وعلم بكونه علامة، مثلا آية في القرآن، يجعل زيرا، يجعل نعلا في رقبة الهدي كما ذكر، المهم موجودة في العلامة تدل على أن هذا ماذا؟ هادي، هذا الكبش هادي. قال: ظل عن صاحبه، جاز ولم يجب، جاز له أن يذبحه عن صاحبه عنه. وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به، مثلا القافلة المجاورة لهم المهم بحث صاحب الهدي فوجد الذي ماذا؟ وجد الهدي وقال ذبحت عنك، فلا إشكال في ماذا؟ في الاجتزاء، لا إشكال في الاجتزاء. قال اجتزأ به، والأحوط وجوبا للواجد أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر، إلى عصر اليوم الثاني عشر يعرفه. جيد، يعني إذا وجده في اليوم العاشر، عرف في اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد، واجب عليه يذبح في هذا اليوم، فوجد هذا الفرش. وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى عصر اليوم الثاني عشر بعد ذلك ماذا؟ يذبحه. هذا التعريف بالاحتياط الوجوبي، هذا التعريف بالاحتياط الوجوبي إلى اليوم الثاني عشر عصرا. قال السيد مسألة 392، من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه، إذن إنسان لم يجد ماذا؟ الهدي، عنده أموال يريد أن يشتري هدي، ولكن الهدي الموجود في ميناء سابقا، الآن بعد ما هو في ميناء، الهدي لا في ميناء ولا في وادي محسن وادي معاصم وغيرها، قد بيع بكله، لم يبقى لهذا الحاج، لم يبقى له هدي ليشتريه، فماذا يفعل؟ إذا كان عنده الأموال النقود ولكن لم يجد من يبيع الهدي حتى يشتريه، فماذا يفعل؟ خلنا نأخذ آخر سطر من المسألة، هسه أول سطر، من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه، ننزل الآخر سطر، شو يقول السيد؟ لا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم، لأنه هو عنده أموال لكن وجد الهدي حتى يشتريه لم يجده، فماذا يفعل؟ عندنا مسائل من هذا القبيل، أنه قد تقدمت طبعا منها، أو من لم يجد ثمن الهدي أو لم يجد الهدي فماذا يفعل؟ تنتقل وظيفته إلى الصوم، يصوم 10 أيام، 3 في مكة على التوالي، و7 إذا رجع إلى أهلي، وهذه 7 لا تجزي لا في مكة ولا في الطريق، يجب أن تكون هذه 7 عند رجوعه إلى أهلي. يأتي تفصيل في هذا المسألة. مهم الآن مسألتنا، من لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ قال سيد لا يبعد الاكتفاء بأي شيء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ 11 و12 و13، هاي أيام التشريق. إذا جاءت لفظة أيام النحر، يا هي أيام النحر، ما هي أيام النحر؟ نضيف إلى أيام التشريق يوم العيد، يوم العاشر، يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه كلها أيام النحر. أيام التشريق لا، حادي عشر، ثاني عشر، والثالث عشر. زين، نرجع للاحتياط الاستحبابي اللي ذكره السيد. قال فالأحوط، أول السطر بالمسألة، فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلا عنه وبين الذبح في بقية ذي الحجة، هذا جمع بالاحتياط الاستحبابي. سبدق الاحتياط من للأمر الثاني، لأنه الصوم واجب عليه، صح؟ يصوم بعد الذي خرج من أيام التشريق، واجب عليه ماذا؟ ولم يذبح، واجب عليه أن يصوم، وإذا يعلم من نفسه عليه أن يصوم 7 والثامن والتاسع بالاحتياط الوجوبي، إذا يعلم أنه لا يجد الهدي بعد ذلك، ويعلم أنه ما عنده أموال لا تكفيه نقود لشراء الذي يصوم السابع والثامن والتاسع. المهم اذا لم يصوم السابع والثامن والتاسع عليه ان يصوم في اليوم الرابع عشر من الثالث عشر، يجوز له ان يبدا بالصيام على تفصيل سياتي. فعليه ان يصوم جيد. فهذا الاحتياط الاستحبابي ان يجمع مع صومه ماذا؟ الذبح الى اخر ذي الحجه. جيد. لكنه هو يرجع هو وقافلته رفاقه الرفقه يرجعون مثلا في اليوم الخامس عشر السادس عشر من ذي الحجه، فكيف يذبح الى اخر ذي الحجه؟ قال سيد ولو بيدع الاموال عند من يطمئن انه يذبح عنه. قال السيد فالاحوط استحبابا ان يجمع بين الصوم بدلا عنه وبين الذبح في بقيه ذي الحجه ان امكن، ولو بيدع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به هديا ويذبحه عنه الى اخر ذي الحجه. فإن مضى الشهر ذبحه، هذا من الاحتياط يبقى، ذبح مضى الشهر ولم يذبح، صام فقط ولم يذبح، قال فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة. نرجع لمسألتنا للفتوى، قال ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق. جيد. مسألة 393، يقول السيد إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام. الآن لم يتمكن، ما عنده أموال ليشتري الهدي، هذا أولا فرض أول. فرض ثاني، ما عنده الهدي، عنده أموال ولكن هدي لا يوجد، ماذا يفعل؟ قال الصام بدلا عنه، عن من؟ عن الهدي، عشرة أيام، ثلاثة في مكة وسبعة إذا رجع إلى أهلي. وهذه الثلاثة يجب أن تكون بالاحتياط الوجوبي، أن تكون في اليوم السابع من ذي الحجة واليوم الثامن اللي هو يوم التروية واليوم التاسع. واضح؟ قال يأتي عشرة أيام، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة، والأحوط وجوبا أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع، ولا يقدمه عليها، ولا يقدمه عليها. قال ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده ولا يجزئه. طبعا لا يقدمه عليها بالاحتياط أو بالفتوى، بالاحتياط الوجوبي، لأنه هي المسألة أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع بالاحتياط، هل يجوز تقديمه يعني من السادس والسابع أو من الخامس والسادس والسابع تقديم الصوم على هذه الأيام؟ قال السيد لا، ولا يقدمه عليها. هاي ولا الواو شنو عاطفة، تعطف ذاك الحكم اللي هو شنو؟ الاحتياط الوجوبي. قال ويأتي من هذا بعد فتوى، ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلدي ولا يجزئه الاتيان بها في مكة أو في الطريق. وإذا هذه السبعة لا يجزئه أن يأتي بها في مكة أو في الطريق، السبعة مو كلامنا في الثلاثة، ثلاثة هناك في مكة أو في غيرها، المهم يصوم هناك. أما في السبعة فيصوم إذا رجع إلى أهلي، يصوم إذا رجع إلى أهلي. قال وإذا لم يرجع إلى بلدي وأقام بمكة فمتى؟ سؤال. هو لا يرجع إلى أهله، فمتى يصوم السبعة؟ قال السيد فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم، ورجعوا إلى البلد في اليوم الخامس عشر، وصلوا إلى البلد اليوم السادس عشر، يبدأ من السادس عشر، من السابع عشر يبدأ بصوم السبعة إذا أقام هو بمكة، أو يمضي شهر، يعني ذهب أصحابه من اليوم الخامس عشر، لو أراد العودة بالملحق هيك مثلا، لو أراد العودة متى يرجع؟ يرجع في اليوم الخامس عشر مع أصحابه مع رفقته، لكنه أقام. فيبدأ الحساب من اليوم 15 إلى الشهر إلى 15 من محرم، وبعدها ماذا؟ يصوم السبعة. هذا في من أقام في مكة، فله خيار من خيارين: إما أن يصوم بعد رجوع أصحابه، وإما أن ينتظر لمضي شهر كامل. قال: أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك. زين، الثلاثة يعتبر فيها التوالي؟ قال السيد: يجب التوالي في الثلاثة. يعني شو التوالي؟ يعني أن يصوم السابع والثامن والتاسع تباعا، لا يفصل بينها بيوم كالعيد أو غير العيد. واضح؟ توالي واضح إن شاء الله. ولا يعتبر ذلك في السبعة. وين كان هذا الاعتبار؟ ماذا؟ أحوط استحبابا أن تأتي بالسبعة على نحو التوالي. قال سيد: كما يعتبر في الثلاثة الاتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع. بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع، فلو صام قبل ذلك لم يجزئه. هذه الثلاثة اللي هي اليوم السابع والثامن والتاسع، هل يجوز أن يصوم وهو لم يدخل ولم يتلبس في إحرام عمرة التمتع؟ قال السيد: لا، يجب أن يكون الصوم بعد تلبسه بإحرام عمرة التمتع. قال: فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه. مسألة 394. قال السيد: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، هذا المكلف إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد، يعني الثلاثة ما استطاع أن يصوم الثلاثة، ماذا صام؟ صام اليوم الثامن واليوم التاسع، وصام بعد العيد، لا يصام، حرام صوم العيد، فماذا فعل؟ صام بعد العيد بيوم صام، ففرق، فلم تكن هناك شنو توالي بين هذه الأيام. قال السيد: إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه بالاحتياط الوجوبي، على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه إلى منى، هذا لم يجزئه ولا يصح منه التفرقة والفصل بيوم العيد. إذن ماذا يفعل من صورته هكذا لم يستطع أن يصوم هذه الثلاثة بكلها قبل يوم العيد، يوم السابع والثامن والتاسع؟ ماذا يفعل سيدنا إذا لم يجزئه أن يصوم يومين ويردفها بعد ذلك بيوم من بعد العيد؟ ماذا يفعل هذا؟ قال: والأفضل ألا يبدأ بها بهذه الثلاثة إلا بعد انقضاء أيام التشريق، ليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث. زين، هذا الأول. غير الأول يستطيع أن يصوم، وجائز له أن يصوم في اليوم الثالث عشر، فيما إذا قد رجع في اليوم الثاني عشر ونفر من منى في أيام التشريق كذلك لا يصام فيها، منى في أيام التشريق لا يصام فيها. جيد، لا في العيد ولا في منى في أيام التشريق. متى يصوم؟ إذا رجع في اليوم الثالث عشر أو في اليوم الثاني عشر في النفر بعد الظهر كما يفعله أكثر المسلمين، إذا رجع يستطيع أن يصوم في اليوم الثالث عشر. إذن الصيام في اليوم الثالث عشر مخالف لهذا أفضل. واضح؟ جيد. بعد إذا لم يرجع في اليوم الثاني عشر وكان في اليوم الثالث عشر؟ قال سيد نعم، حتى لو كان في اليوم الثالث عشر في منى يستطيع أن يبدأ هذه الثلاثة فيصوم الثالث. طبعا إذا كان خارج يريد أن يخرج من منى في اليوم الثالث عشر، لا أن يبقى في منى، يخرج من منى يستطيع أن يصوم ويبدأ بالصيام بهذه الثلاثة فيصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال السيد والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد أيام، إلا بعد انقضاء أيام التشريع، هذا الأفضل. وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر، متى مقيد؟ إذا كان رجوعه من منى قبله، قيدوها في اليوم الثاني عشر، يعني أغلب المسلمين ينفرون في اليوم الثاني عشر. بل وإن كان رجوعه فيه في اليوم الثالث عشر على الأظهر يستطيع، ما دام هو يرجع في اليوم الثاني في اليوم الثالث عشر، ما دام هو يرجع في اليوم الثالث عشر. قال والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر، يعني في اليوم، أي مسألة مهمة، في اليوم الرابع عشر يصوم مبادرة، لا يتأخر، لا يتأخر إلى اليوم مثلا لم يرجع من منى. طبعا هو جائز له أن يصوم في اليوم الثالث عشر، ولكن ليس بواجب عليه أن يصوم. الأفضل أن يؤخر الصوم متى؟ هذه الثلاثة التي لم يصومها في اليوم السابع والثامن والتاسع، متى الأفضل أن يؤخر الصوم؟ إلى بعد أيام التشريق. إذن هو أخر وعمله بالأفضل، صح؟ قال السيد والمبادر من هنا، من هذا الجانب، جانب الأفضل، يؤخر الصوم إلى انقضاء أيام التشريق، يعني ينتهي اليوم الثالث عشر، وإن كان جائز في اليوم الثالث عشر كما بينا بقيودها. وأردفها المسألة السيد بمبادرة، يعني مبادرة ماذا يفعل؟ يصوم في اليوم الرابع عشر، الأفضل أن يتأخر إلى بعد أيام التشريق، والأحوط الأولى أن يبادر. متى يبادر؟ يبادر في اليوم الرابع عشر ولا يتأخر إلى اليوم الخامس عشر والسادس عشر، يبادر. طبعا إذا لم يبادر هو خالف الأولى، الاحتياط الأولى، ويستطيع أن يصوم في اليوم الخامس عشر والسادس عشر إلى آخره. واضح؟ قال والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر، وعدم تأخيره من دون عذر. وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى، جيد، عندما رجع ونفر من منى ذهب إلى مكة لم يستطع الصيام، مثلا تمرض مشاكل ذلك لم يستطع صيام هذه الثلاثة أيام. إحنا السبعة فرضية وين؟ في بلده، لكن كلامنا كل كلامنا في هذه الثلاثة أيام، لم يصومها في اليوم السابع والثامن والتاسع. قال السيد إذا لم يصوم بعد رجوعه من منى فأين يصوم هذه الثلاثة؟ قال صام في الطريق، أي واحد، أو صامها في بلده عند رجوعه من منى، لم يصومها حتى رجع. لو أن يصوم وهو في الرجوع في طريق العود، وله أن يصوم هذه الثلاثة في بلده، جيد. قال ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبع. إذا رجع إلى أهلي إلى بلدي هل يجمع بين الكل؟ قال لا، يصوم الثلاثة ويفصل بإفطار، بعد ذلك يستطيع أن يصوم السبعة. لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم ما صام الثلاثة، هذه الثلاثة المهمة لم يصمها حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة، سقط الصوم ماذا يتعين؟ يبقى مقبول الهدي إلى السنة قادمة. قال السيد مسألة 395، من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه قبل مضي أيام النحر وجب عليه الهدي على الأحوط لزوما، واضح إن شاء الله؟ وجب عليه ماذا؟ الهدي. هو صام ثلاثة أيام ثم تمكن منه من الهدي، في البداية لم يتمكن، هل يصوم؟ يصوم. من لم يتمكن من ثمنه أو من الهدي ماذا يفعل؟ يصوم. بعد ذلك لم تنتهي أيام التشريق وجد الهدي ماذا يفعل؟ قال السيد وجب عليه الهدي على الأحوط زوما. مسألة 396، إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله، هاي المسألة ذكرناها في المسألة 383، قلنا ستأتي مسألة 396 قضية الشركة، إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط وجوبا الجمع بين الشركة في الهدي والصوم، يعني آن وحاج نشترك في هدي واحد، وما عنده أموال ما عنده أموال نشترك في هدي واحد. قال والصوم، فالأحوط وجوبا الجمع بين الشركة في الهدي، نشترك في الهدي، وبين الصوم على الترتيب المذكور. ما هو الترتيب المذكور؟ أن يصوم ثلاثة أيام هناك في مكة، يوم السابع يوم الثامن يوم التاسع بالاحتياط الوجوبي، إذا رجع إلى أهلي يصوم سبعة أيام، هذا صوم. والشركة، الشركة والصوم بالاحتياط الوجوبي، وإن شاء الله. قال السيد مسألة 397، إذا استناب غيره في الذبح عنه، مثلا قلنا للمتعاهد أن يذبح عنا نحن الحجاج، لكن لم يكن هناك اطمئنان ذبحه، أو قلنا لبائع الهدي أن يذبح عنا، قال إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه، يبني على ماذا؟ عدم الذبح، وفي كفاية إخباره بذلك، إذا أخبر إنني قد ذبحت عنكم، أخبر بهذا الخبر بذلك يعني بذبح، ما لم يوجب الاطمئنان إشكال. قال بنى على عدمه، عدم ماذا؟ في الشك يبني على ماذا؟ عدم الذبح، يبني على عدم الذبح. قال السيد وفي كفاية إخباره بذلك، هل يكفي أن يخبرنا بأنه قد ذبح عنا؟ قال السيد إذا لم يوجب الأطمئنان، هذا الإخبار لم يوجب الأطمئنان، لا يكفي. قال وفي كفاية إخباره بذلك، ما لم يوجب الأطمئنان بصدق كلامه ففيه إشكال، يعني أحوط وجوبا عدم الإجزاء بما ذبحه. إذن يجب أن يكون الحاج مطمئن إلى ماذا؟ إلى الذبح. قال سيد مسألة 98، ما ذكرناه من الشراط في الهدي هل تعتبر في الكفارة؟ قال سيد لا تعتبر فيما يذبح كفارة، وإن كان الأحوط استحبابا اختبارها فيه، اختبارها واضح. إذن ما يذبح كفارة لا نعتبر هذه الشرائط من سلامة الأعضاء والعمور، وأن لا يكون هزيلة، هذا الذي يكون لا تركه كفارة حتى لو كان هزيلا، حتى لو لم يكن بالعمر المعتبر بالسن المعتبر، حتى لو لم يكن تامل الأعضاء. قال سيد مسألة 399: الذبح أو النحر الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة. كل المناسك التي ذكرناها تعتبر فيها المباشرة، فإذا كان معذورا عندنا صور يستني بغيره ما شاكل ذلك، الحافظ كذلك تستني بغير في بعض الصور. ولكن في بعض ذي بدء نقول للمكلف، نقول للحاج تجب المباشرة لك. جيد، إلا في الذبح فلا نشتغل المباشرة، لو أن يستنيب في بعض الأمر، لو أن يستنيب الغير في بعض الأمر. قال سيد: الذبح أو النحر الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة، بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال اختيار وليس الاضطرار، ولا بد أن تكون النية من النائب، من النائب تكون النية. ولا هل يشترط نية صاحب الهدي؟ وإن كانت لا يشترط نية صاحب الهدي، وإن كان ذلك أحوط استحبابا، وإن كانت أحوط استحبابا، ويعتبر في النائب أن يكون مسلما. زين، من هو النائب؟ النائب مثلا المتعاهد، والذابح أحد المسلمين يذبح، عادة شو يسوي هذا النائب اللي هو المتعاهد؟ يذكر ويعين هذا الهدي عن فلان قربة إلى الله، فيسمع الذابح فيرتكز في ذهن الذابح أن هذا الهدي لفلان من الحجاج، فيتعين، فصارت النية من النائب. واضح؟ قال السيد: مصرف هدي التمتع يأتي إن شاء الله تعالى، في البال أنه نكمل حتى هذا البحث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.